نور لنا والشمس منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. معكم أيها الإخوة المؤمنون وفقرة جديدة من فقرات الدعاء العظيم، دعاء الافتتاح. وصلنا إلى هذه الفقرة من هذا الدعاء. قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع إلى مسألة مهمة، ألا وهي: ما هي حقيقة الذنب؟ وما هو الأمر الذي يصدق عليه أنه ذنب؟ ما هو المناط في جعل الشيء المعين ذنبا من الذنوب يذنبه العبد في حق الله تبارك وتعالى؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال عندنا اتجاهان في علم الكلام. الاتجاه الأول، قالوا بأن الذنب حقيقته ظلم من العبد. توضيح ذلك، قالوا هناك بأن المولوية يعني الحاكمية والتسلط والتملك على قسمين. القسم الأول المولوية الاعتبارية، وهي تلك المولوية التي تعطى لشخص بسبب البناء الاجتماعي، بسبب التوافق الاجتماعي. مثلا نحن نقول السلطان مولى على الرعية. لما؟ لأن البناء الاجتماعي يقضي بأن السلطان حاكم ومتصرف في الرعية. ونقول الأستاذ مولى على تلاميذه وطلابه، لأن البناء الفكري، البناء التربوي، البناء العقلائي قائم على أن الأستاذ متصرف ومتسلط على طلابه في داخل الصف. هذه تسمى المولوية الاعتبارية. هناك مولوية أخرى من نحو آخر تسمى بالمولوية الحقيقية، يعني الحاكمية الحقيقية. ومنشأ الحاكمية الحقيقية هي الذات، وليس منشأها هو أمر آخر خارج عن الذات يعطي الذات هذه المولوية. فالمولوية الحقيقية والحاكمية الحقيقية لهذا الكون هي لله تبارك وتعالى. لما؟ ما هو السبب؟ لأن الله تبارك وتعالى خالق، خالقيته للخلق تجعل ماذا؟ تجعل هذا الخالق له حاكمية. حاكمية الله تبارك وتعالى في خلقه، قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. لأنه خالق كل شيء يثبت له ماذا؟ حاكمية. إذا ثبتت له حاكمية يعني ثبتت له حقوق، حقوق الله تبارك وتعالى، عبادة الله عز وجل. هذا الحق يثبت له ماذا؟ أمر معين، وهو وجوب طاعته في هذا الحق. إذن لاحظوا معي أيها الإخوة تسلسل المولوية الحقيقية. الله مصدر مولويته ذاته، لأنه لا يستقي شيء من خارج ذاته، وإلا أصبح الله عز وجل محتاجا جل تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لأنه خالق كل شيء فتثبت له مالكيته لكل شيء. إذا ثبتت مالكيته يعني له ماذا؟ حق في طاعته. إذا له حق في طاعته
إذا لم يطعه العبد في هذا الحق، عصاه العبد في هذا الحق، ما هو معناه؟ معناه أن العبد لم يعطي الله تبارك وتعالى حقه. إذا لم يعطي الله تبارك وتعالى حقه، إذا سلب الله تبارك وتعالى حقه، فيكون ذنب. إذا ما هو الذنب؟ هو صدور الظلم من العبد لله تبارك وتعالى، لأنه لا، لأن لله عز وجل حق، وحقه نابع من مالكيته، ومالكيته نابعة من خالقيته تبارك وتعالى. فالعبد لم يعطي المولى حقه، فقد أذنب وقد عصى وتجرأ. هذا هو الاتجاه الأول المذكور في علم الكلام حول المناط في حقيقة المعصية. الاتجاه الثاني، قالوا المناط ليس هو ظلم العبد لله كما قال الاتجاه الأول، بل المناط هو ظلم العبد لنفسه. توضيح ذلك، أصحاب الاتجاه الثاني يقولون للاتجاه الأول، أنتم قلتم أن حقيقة الذنب والمعصية هو تجرؤ العبد، وتجرؤه يعني عدم إعطاء المولى حقه، وعدم إعطاء المولى حقه يعني ماذا؟ ظلم له. نقول حقيقة الظلم ما هي؟ حينما نحن نأتي ونفكك في مفهوم الظلم، قالوا بأن مفهوم الظلم هو سلب ذي الحق حقه. سلب ذي الحق حقه هو ماذا؟ ظلم. السلب معناه إلحاق النقص. حينما أقول سلبت فلان شيء يعني ألحقت به النقص، سواء كان نقصا ماديا، مثلا أخذ فلان من فلان أمواله أو أشياءه الخاصة به يقال ظلمه، لأنه سلبه حقه المادي. وقد يكون سلب اعتباري وليس سلبا ماديا، مثلا أن يسب فلان فلان، هذا سلب لحقه فهو ظلم. أو مثلا يهين فلان فلان، هذا أيضا ظلم لأنه سلبه حقه. إذن الظلم حقيقته هو سلب الحق، وسلب الحق معناه إلحاق النقص بالشخص المسلوب. الآن خلنا نأتي إلى الله تبارك وتعالى. أنتم قلتم في الاتجاه الأول أن معنى الظلم هو سلب الله، أن معنى المعصية هو ظلم لله تبارك وتعالى من العبد، ظلم ناشئ من العبد لله تبارك وتعالى. ونحن قلنا بأن الظلم معناها سلب، الله تبارك وتعالى لا يلحقه النقص ولا يدركه النقص أبدا، لا النقص المادي ولا النقص الاعتباري. إذن الله تبارك وتعالى لأنه لا يلحقه النقص، إذن لا يمكن للعبد أن يظلم الله تبارك وتعالى، هذا غير ممكن أبدا. إذن ما هي معنى وما هو فلسفة المعصية والذنب؟ حقيقة الذنب، المناط في صدور المعصية ما هو؟ قالوا هو ماذا؟ ظلم العبد لنفسه. كيف؟ الله تبارك وتعالى خالق كما هم قالوا، يعني البداية واحدة ولكن النتيجة تختلف. الله تبارك وتعالى له مولوية حقيقية، مولويته الحقيقية نبعت من خالقيته للمخلوقات. خالقيته للمخلوقات لم يخلقها وتركها سائبة، بل خلقها وكلفها بتكاليف، وتكليفه للتكاليف نشأ منه وعد ووعيد، وعد للمطيع ووعيد للعاصي. إذن الوعد والوعيد. هنا العقل الفطري للإنسان يقول بما أنه عندك وعيد على المخالفة، إذن يجب عليك أن ماذا؟ أن لا تفعل المخالفة ولا تفعل الذنب، لأنك إن فعلت الذنب أوقعت نفسك في الضرر وأوقعت نفسك في الضرر والتهلكة. وعقلك يقول يجب عليك أن لا توقع نفسك في الضرر المحتمل. إذن حقيقة الذنب ومناط المعصية هو الآتي، هو أن العبد كلفه الله تبارك وتعالى بتكاليف، إذا لم يطعه في التكاليف فقد ماذا؟ أوقع نفسه في الوعيد والعذاب. هنا يأتي العقل الفطري البشري ويقول يجب عليك أيها العبد أن لا توقع نفسك في الضرر المحتمل. إذن حقيقة الذنب ظلم الإنسان لنفسه، وهذا ما ذكره القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني حينما يصدر الذنب من العبد ليس ظلم لله تبارك وتعالى، وإنما العبد ظلم نفسه. إذن للذنب الواحد وجهان هنا حتى نصل إلى مفهوم الدقيق لكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. للذنب الواحد وجهان، وجه من جهة العبد، وهو أن العبد لم يطع مولاه، وهو أن العبد آثر نفسه وشهوته على أوامر مولاه، وهو أن العبد أوقع نفسه في الضرر الذي أعده الله تبارك وتعالى للعاصي. هذا وجه. هناك وجه آخر للذنب، وهو من الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى إذا أذنب العبد في حقه ذنب فإن هذا الذنب لا يضر بالله تبارك وتعالى، ولا يلحق النقص بمالكية الله تبارك وتعالى، ولا يسلب حقا من حقوق الله تبارك وتعالى. إذن الذنب من جهة العبد انتهاك وظلم، والذنب من جهة الله تبارك وتعالى لا يسلبه حقه أبدا. هنا يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول اللهم إني أسألك قليلا من كثير. لما؟ لأن هذه الأمور الذنوب التي أنا أذنبتها صحيح هي ذنوب ومعاصي وجرأة من العبد إلى مولاه، ولكن ماذا الذي عندك يا رب؟ كثير، لأنه لا يلحقه النقص مع حاجة لي إليه عظيمة، لأنني أحتاج أن تتفضل علي بالعفو والرحمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عندي هذا الأمر أنك ترحمني، أنك تعفو عني كثير، وهو عليك سهل يسير، لأن الله تبارك وتعالى لا يلحق ذاته النقص أبدا. هذا من جهة. من جهة أخرى يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويعدد في بقية المقطع أخطار الذنوب، فيقول اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. هنا الإمام في بادئ الأمر يوضح لنا خطورة الذنب، فيقول أولا الذنب موجب للعذاب الإلهي، لأن كل ذنب معصية، وكل معصية مخالفة لأحكام الله تبارك وتعالى، والمخالفة على التكاليف فيها ماذا؟ وعيد إلهي. الذنب يستحق الإنسان عليه الوعيد الإلهي. اللهم إن عفوك عن ذنبي، هنا لأن الله تبارك وتعالى إن لم يعفو عن ذنبي فأنا ماذا؟ وقعت في العذاب الإلهي. إذن أول خطورة تصيب الإنسان العاصي ويصطدم معها الإنسان العاصي هي خطورة العذاب الإلهي. ثانيا خطر ظلمة النفس، لأن الإنسان العاصي إذا أذنب ذنباً هنا يتكون على نفس الإنسان وعلى قلب الإنسان ظلمة تزداد هذه الظلمة وتشتد ظلاما بكثرة الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الذنب يجعل ظلمة وحجاب على القلب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وتجاوزك عن خطيئتي. هنا خطيئة يعني هنا ماذا؟ ظلمة. هنا حاجب. الله تبارك وتعالى إن لم يزل الحاجب وإن لم يرفع الظلمة فأنا سوف أبقى في ماذا؟ في ظلام الذنوب، وسوف أبقى في عتمة الجهل. هذا ثانيا. ثالثا من أخطار الذنوب أن المعصية توجب البعد عن الله تبارك وتعالى. المعصية توجب البعد عن الله تبارك وتعالى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وصفحك عن ظلمي. لاحظ ظلمي، نسب المعصية لنفسه وقال ظلمي، يعني لنفس الداعي وليس لنفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الداعي ينسب الظلم لنفسه فيقول وصفحك عن ظلمي، لأن الله تبارك وتعالى إن لم يصفح عن ظلم الإنسان وعن ذنب الإنسان سوف ماذا؟ يخرج الإنسان عن دائرة الحب الإلهي، وسوف يكون بعيدا عن قرب الله تبارك وتعالى. بعد من أخطار الذنوب أن العمل يتصف بالقبح. كلما فعل الإنسان ذنب اتصف هذا الإنسان بالقبح، واتصف عمله بالقبح. لاحظوا وسترك على قبيح عملي. الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يتصف بالقبح أمام الناس، ويتصف بالقبح أمام الملائكة، ويتصف بالقبح أمام الله تبارك وتعالى. هنا الداعي في دعائه يقول يا الله أنا أذنبت ذنوب، أريد منك أن تسترها علي، تسترها علي عن أعين الناس وعن الملائكة الشاهدين، فيبقى الذنب بيني وبين الله تبارك وتعالى. وسترك على قبيح عملي. إذن الإنسان عليه أن يعرف أخطار الذنوب وأخطار المعاصي. بعد خامسا أن الذنب يجرئ على المعصية. الذنب يجر ذنب، الذنب يكاثر الذنب. هو مو مسألة ذنب واحد وانتهى. الذنب الأول الذي تعتبره صغير ولا بأس به ويجرك إلى ذنب أكبر، يجرك إلى ذنب أعظم، ويجرك إلى ذنب أضخم. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وحلمك عن كثير جرمي. كثير هو ليس جرم واحد وإنما هو كثير جرمي. الإمام بعد أن عدد أخطار المعصية أخطار الذنوب هنا فتح بوابة أمام الشخص العاصي، فتح بوابة أمام الشخص المذنب. ما هو؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا هذا الأمر الذي ذكره وشرحه علماء الكلام. قالوا هل النعمة التي ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده هي استحقاق أم تفضل وامتنان؟ يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أنزل نعمة، أنزل مطرا من السماء و أعطانا نعما ظاهرة وباطنة، حياة، وأعطانا هواء، وأعطانا شمس، وأعطانا نبات، وأعطانا حيوانات نستفيد منها، وأعطانا كل شيء، هذه نعم. وإذا الله تبارك وتعالى غفر لي ذنبي وتجاوز عن خطيئتي وستر على قبيح عملي وتجاوز عن كثير جرمي، هل هذا استحقاق مني، استحقاق لي من الله تبارك وتعالى، أم أن الله تبارك وتعالى تفضل علي؟ قالوا إن النعم من الله تبارك وتعالى هو تفضل وامتنان وليس استحقاق، يعني لا يوجد مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يستحق هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل على الإنسان. لماذا؟ ما هو السبب؟ أن عطاء السماء هو تفضل وامتنان وليس استحقاق. قالوا لسببين. السبب الأول أن الاستحقاق يكون بالمعاوضة، ولا يوجد بين العبد وبين مولاه معاوضة. يعني إذا أنا أردت أن أشتري كتابا من المكتبة ب50 ريال، إذا أعطيت صاحب المكتبة ال50 ريال أستحق أن يعطيني الكتاب، فإذا حقي أن يعطيني الكتاب وحقه علي أن أعطيه ال50 ريال، لأن هنا معاوضة، يوجد هنا طرفان يتفقان أولا ثم تتحقق المعاوضة. هنا بين الله تبارك وتعالى وبين عبده لا توجد معاوضة، لم يكن هناك طرفان أبدا، بل الموجود هو خالق ومخلوق، الموجود هو مالك ومملوك، الموجود هو رازق ومرزوق. إذن لا يوجد هنا اثنينية ومعاوضة حتى نقول يوجد استحقاق. هذا أولا. ثانيا، الاستحقاق هو إيصال غير الملك إلى مالكه، وأما إيصال الملك إلى مالكه لا يستحق عليه الإنسان أي شيء. يعني مثلا الآن إذا أنا اقترضت من أحد المؤمنين مبلغا معينا وأردت أن أرجع هذا المبلغ إلى صاحبه، هل أستحق على إرجاع هذا المبلغ لصاحبه شيء؟ لا أستحق. لما؟ ما هو السبب؟ لأنني أرجعت الملك إلى مالكه، وإرجاع الملك إلى مالكه ماذا؟ لا يستحق الإنسان عليه شيء، لا يستحق المعطي عليه شيء. هنا كذلك نحن في عبادتنا ماذا؟ مملوكة لله عز وجل. لما؟ لأن جسمي هذا مملوك لله، ونفسي مملوك لله، وتصرفاتي مملوكة لله عز وجل. إذن عبادتي مملوكة لله عز وجل، وكل ما يعطيني الله تبارك وتعالى ماذا؟ هو تفضل منه، لأنني أرجعت الملك إلى مالكه، وإرجاع الملك إلى مالكه لا يستحق عليه المرجع شيئا أبدا. إذن حتى في عبادتنا وطاعتنا نحن لا نستحق العطاء من الله عز وجل، بل كله تفضل من الله عز وجل، فكيف بمعاصينا وذنوبنا وآثامنا؟ إذا غفرها الله لنا، وإذا تجاوز عنا وصفح عن قبيح أعمالنا، فهذا هو تفضل من الله عز وجل وليس استحقاقا للإنسان على الله عز وجل. لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: لأنك متفضل، لأنك رحمن رحيم، لأنك معطي، لأنك حنان منان، أطمعني، جعلني أطمع في هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، أن أسألك ما لا أستوجبه، ما لا أستوجبه منك، لأنني لا أستوجب منك الثواب على الطاعة، فضلا عن أني أستوجب منك المغفرة على الذنب والمعصية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آل طه أنتم نور لنا والشمس.